شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اقتفى أثره واستن بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا في برنامج قضايا معاصرة، في الحديث عن المعاملات الإسلامية. وقد مضى بنا الحديث أيها الأحبة الكرام عن الربا وعن أحكامه وعن أكثر المعاملات المعاصرة التي يقع فيها الربا أو يكون فيها التراري بين المتبايعين أو بين عموم المتعاملين في ضوء المعاملات المعاصرة. وبادئ ذي بدء أيها الأحبة الكرام، ينبغي بعد الحديث عن الربا أن ننظر نظرة لنسأل هذا السؤال الذي قد يطرحه كثير من المشاهدين، وهو: كيف عالج الإسلام الأزمات المالية التي قد يتعرض لها كثير من الناس بعد تحريمه للربا؟ يعني إذا كان الإسلام قد حرم الربا، فكيف عالج الإسلام أيضا معاملات المسلمين ممن قد لا يجدون لأنفسهم مخرجا غير هذا النوع من المعاملات؟ حول هذه الأطروحة يدور حديثنا في هذا المساء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير. وبادئ ذي بدء نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عادل الوهاب، بارك الله فيك.
إن صح السؤال فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيكم، ما هي التدابير التي صاغها الإسلام الحنيف والتي صاغتها الشريعة المباركة لعموم المسلمين وقاية لهم من الوقوع في الربا ابتداء؟
نعم.
إذ أن الربا قد يعتقد كثير من الناس مع توسع المعاملات أنه أصبح من الضرورات.
نعم.
والله عز وجل حرم الربا، وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مما لا تقوم الحياة إلا به لأباحه.
نعم.
ولكنه لما لم يكن من الضرورة بل كان مفسدا للحياة حرمه، ولكن يغفل كثير من الناس عن التدابير التي شرعها الإسلام وأباحتها الشريعة المباركة لتكون مخرجا وفيها فسحة للناس بديلة عن هذا الذي حرمته الشريعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أن الإسلام أتى بمصالح العباد، ومن المحال أن يحرم الإسلام أي شيء فيه مصلحة لعباد الله سبحانه وتعالى، مصلحة تامة أو لا تقوم حياتهم إلا به. صحيح أن بعض المحرمات قد يكون فيها بعض النفع بعض الإثم، لكن إثمها أكبر من نفعها.
نعم.
والربا ضرره بالغ على المجتمع وعلى الاقتصاد كما سبق وأشرنا، ويضر بالناس وبالمجتمعات أيما ضرر، ولذلك الإسلام حرمه ولم يكتفي بتحريمه فقط، لكن اتخذ أشياء تقي، تدابير تقي الإنسان من الوقوع في هذا الربا الخطير الذي يفسد إيمان الشخص ويجعله يقع في كبيرة من أكبر الكبائر، وهي كبيرة الأكل الربا وأكل الحرام، وكذلك يفسد عليه أخرى، وكذلك يفسد المجتمع والحياة من حيث الاقتصاد والمعيشة، لذلك الإسلام بين أولا أنه حرام وحرمه وأمر بتركه، وبين أنه من أكبر الكبائر، بل وشرع أشياء وقائية تجعل الإنسان يعني يحترز أو يبتعد عن الوقوع في هذه الأشياء وإن ظن أن فيها منفعة. من ذلك أن الإسلام حرص على ترسيخ الإيمان في قلوب المسلمين، وأن كلما على إيمان الشخص فإنه لن يلهث وراء مصلحته الشخصية على حساب مجتمعه وعلى حساب الاستغلال الآخرين، لأن الربا فيه افساد المجتمع وفيه استغلال الآخرين. فلذلك الإسلام حرص حرصا أكيدا على تنمية الإيمان، الإيمان الذي إذا ترسخ في قلوب العباد فإنهم سيأتمرون بأوامر الله سبحانه وتعالى، يبتعدون عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالأصل في الإنسان المؤمن يعلم أن الإيمان عقل وعمل، وأن المطالب أن يجعل دين الله واقعا عمليا في دنيا الناس. فبترسيخ الإيمان وزيادة الإيمان في قلوب العباد فإنه لن يتجرأ على ما حرمه الله.
ولعل هذا شيخ عادل مما يوضح لماذا سجل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حكم تحريم الربا، وأكد عليه، إذ أن مجتمع الصحابة رضوان الله عليه في هذا الموقف قد علا إيمانهم لدرجة عالية جدا. صحيح. فالجمع كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والناس وقوف بأرض عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أسس قواعد الإسلام ومناهجه العامة، وكان مما ذكر إعلان حرمة الربا ووضعه وجعله تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث أبي بكرة وغيره. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أمر الجاهلية كله تحت قدمي هاتين موضوع. فربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. فلعل هذا مما يوضح لماذا أتى الحديث عن الربا في جملة هذه الخطبة المباركة التي تسمى بخطبة حجة الوداع. السبب في ذلك أن الاستغناء عن أمور الجاهلية يلزمه، والتبرؤ منها يلزمه، أيضا ترك معاملات الجاهلية التي منها المعاملات الربوية، سواء كانت ربا النسيئة أو ربا الفضل، والذي سبق أن تحدثنا عنها بالتفصيل. الحديث عن الإيمان شيخ عادل باعتباره أنه الأساس في نقض الفواحش من القلب. لا يجتمع إيمان تام في قلب امرئ وإصرار على معصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان في الحديث قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث شبك بين أصابعه وفرق بينها، ثم قال: ينتزع الإيمان منه هكذا، فإذا تاب عاد الإيمان هكذا. علاقة الإيمان ووجود الإيمان في القلب وخروج المعصية من القلب الذي امتلأ بالإيمان، هذا درس لا بد أن نتوقف عنه. يا من تضعف نفسك أمام الربا، يا من تضعف نفسك أمام المعاصي، ابحث عن الإيمان في قلبك.
نعم، بارك الله فيك. يعني هذه مسألة غاية في الأهمية، لذلك الله سبحانه وتعالى في شأن موضوع الربا خاطب المؤمنين بلفظ الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.
بل ختمها أيضا بالإيمان،
وختمها نعم
فقال: إن كنتم
مؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يعني يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لكم أن تأكلوا الربا. الإيمان إذا رسخ في قلب العبد وزاد الإيمان في قلب الإنسان، فإنه سينفض الربا حتى وإن ظن أن مصلحة أن فيه مصلحة.
بعض من يقرؤون هذه الآية شيخ عادل يتمسكون بأن المحرم من الربا ما كان ظاهرا واضحا جليا كثيرا. أما قليل الربا فالأمر فيه يسير. فإذا قلت له: لما تقول ذلك؟ قال: لأن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فما كان من الربا يسير هذا ليس من الأضعاف المضاعفة، إذن هذا غير مقصود في التحريم. فماذا نقول لهذا؟
هذا كلام فيه نظر شديد، لأن الله قال أيضا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، سواء كان صغيرا سواء كان كبيرا. فالأصل ترك الربا، وإنما هذا مخرج الغالب، إن غالب أهل الربا الإنسان المرابي أو الربا إذا انتشر في مجتمع بيجعل الفئة المرابية بيدها الأموال وبيدها الاقتصاد، وتتفحص ثرواتهم على حساب فقر بقية الناس وبقية المجتمع، فعبر بالغالب. لكن الأصل في ذلك أن الربا محرم سواء كان كثيرا أو كان قليلا. إشكالية المعاصرة أن كثير من الناس يتصور، يعني أو بعض الناس يصور له أن الربا قد تكون فيه مصلحته ولا محيص له عنه. أنا مش مطالب هنا عندي شيء، لو فرض وتعارضت مصلحتي، لذلك احنا بدأنا مسألة بالحديث عن الإيمان ليه؟ لو تعارضت مصلحتي مع شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، أو رأيت مصلحتي في شيء حرمه الله عز وجل، فهنا عندي إما أن تتعارض مع شيء أحله الله، أو أنني رأيت مصلحتي في شيء حرمه الله. هل أنا أبدي مصلحتي على شرع الله سبحانه وتعالى؟ احنا هنا ما نتكلمش عن أبواب الضرورة دي، لها حديث خاص، أو لكن احنا بنتكلم الأصل. أنا شايف إن مصلحتي الأحسن لي، الأنفع لي، الأكسب لي، إن أنا أدخل المعاملة دي وإن كانت ربوية. فهذا المقام أنا أتقي الله سبحانه وتعالى وأبتعد عن الربا وأتحصن بإيماني، وأظن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لي مخرجا، ولا أتجرع على الحرام. إذا زاد إيمان العبد وترسخ الإيمان في قلب الإنسان، فإن الإنسان حتما ولا بد سيختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإن كان على ما يظن أنه من مصلحته. وأنا عايز أحب أن أؤكد يا شعب الله، بارك الله فيك، إن يعني لا ينبغي على الإنسان أبدا أن يظن أن المحرم فيه مصلحة، فطالما أن الله حرم فهو خبيث. شرعة الله لا تتنافى مع مصالح العباد أبدا، ولا ربنا أحل كم هائل من المعاملات. احنا لو عايزين نضبط المعاملات الحلال من الحرام، هنقول كل المعاملات حلال ما عدا الربا وكل ما فيه غرر وجهالة والميسر والأمار وفقط، وبقية أنواع المعاملات الكثيرة جدا حلال. لكن أحيانا الشيطان يصور للإنسان أن الجزء ده اللي فيه حلال، اللي فيه تيسير الأمور بالنسبة لك. لا أبدا، أنا نجاتي في طاعة الله سبحانه وتعالى.
ولعل ما تراه مصلحة الآن،
نعم،
أو تراه في عاجل أمرك خير لك، يكون قد حرمه الله عليك لشر لا تعلمه أو لشر مؤجل.
نعم صحيح.
الله عز وجل لما تحدث عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لم ينفي رؤية بعض الناس فيها منفعة.
نعم.
بل قال الله في آية فريدة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وفي الآية الأخرى بيّن الله عز وجل: قل فيهما إثم كبير
منافع
ومنافع للناس، ولكنه قال بعدها: وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
قضية نظرة الشخص إلى الشيخ عادل وكونه يرى أن فيه بعض الخير له وبعض النفع له، هذا لابد أن يفهم الإنسان أن ما حرمه الله عز وجل ففي منعك عنه خير لك، وإن لم ترى هذا الخير.
نعم.
وإن رأيت خيرا في شيء حرمه الله عليك فلعل في باطنه آلاف الأمور متحملة لأبواب شر قد منعك الله عنها. فالإنسان لا يتعجل بنظره ولا يتعجل عاقبة الأمر، لأن الإنسان لا يدري ما وراء ما ترك، أليس كذلك؟
بارك الله فيك، أحسنت. وهنا برضو مسألة مهمة، أن أنت يعني الإنسان ما هو هدفه في هذه الحياة؟ أنت هدفك، هدف المؤمن الأساسي في الحياة رضا الله سبحانه وتعالى، أن يتحصل على رضا الله عز وجل، فهذا هو الأساس. فالإيمان بيحث العبد على أن يفعل ما يرضي الله عز وجل، طالما أن الله أمر حسبه أن يستجيب، حسبه أن ينصاع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا يعني أروع الأمثلة في هذا الباب. طالما نتكلم على باب الربا، عمر رضي الله عنه أرضاه يؤثر عنه، وإن كان في إسناده فيه بعض كلام، أنه قال: تركنا 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. عاوز يقول إن تركنا بعض الحلال مخافة أن نقع في الحرام. إذا به رضي الله عنه كان تسلف سيدنا أبي بن كعب سلفه 10,000 درهم 10,000. فقالوا هو بعد ذلك ما خرج المحصول بتاعه إذا به أرسل إليه جزء من الثمار اللي هو خرجها نحن للهدية. فسيدنا عمر رد الهدية مع إن ليس فيها أي إشكالية خوفا أن تكون لها تعلق بمسألة الإيه؟
أن تكون قرضا جرى نفس.
قرض جرى نفس.
ورد الهدية على أبي.
ورد الهدية على أبي. أي إيمان هذا؟
العجيب أن أبي رضي الله عنه لما غاب إلى عمر مستفسرا بين له أمير المؤمنين عمر هذه العلة. يعني مع أنه صاحب فضل وصاحب يد أولى وكما تقول أمثال من قدم السبت وجد الأحد. فسيدنا عمر رضي الله عنه أقرضه ووسع عليه وأعطاه مبلغا كبيرا. ومع ذلك لما أتته الهدية ربط عمر رضي الله عنه بين هذا الباب وبين باب القرض الذي جرى نفع فخشي أن يكون الأمر متعلقا بالقرض فترك. لعل هذا الشيخ عادل سببه حقيقة علو إيمانهم بالله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح. نعم.
فالصحابة رضوان الله عليهم يعني ما بلغوا هذه الدرجة وما نزلوا هذا المنزل العظيم إلا بقوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وليس الأمر شحاد المقتصر على الصحابة فقط. بل عندنا أمثلة كثيرة جدا من التابعين أيضا. هل تفضلت علينا بشيء؟
نعم بارك الله فيك. يعني طبعا كان عندنا معمر رضي الله عنه كإذا به أيضا كان أرسل غلامه ليشتري به من أجل أن بصاع من قمح. قال له بصاع القمح ده روح اشترين به شعير. شعير طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في الاصناف الربويه قلنا ان القمح جنس مختلف عن الشعير فيصح بينهم التفاضل ممكن يعني ممكن يبدل صاع قمح بصاعين شعير. هو غلامه راح جاب له صاع وشويه يعني صاع وشويه صغيرين. فخشي معمر والاثر ده صحيح مسلم خشي معمرا ان يكون ده بسبب
تفاضلا
ان يكون تفاضل وده صنف ربا او شبيه به فرده وقال لا ايتني بصاع مثله اخشى ان يتشابه خشن كل شبه بعض.
جمهور الفقهاء على ان التفاضل بين المطعومات اذا اختلفت الاجناس جائز. هذا ما عليه العمل هذا ما شرحناه قبل ذلك.
لذلك الامام النووي علق على هذه الجزئيه قائلا وهذا مخالف لجمهور العلماء ولكنه اختار الورع. ده اللي احنا عايزين نركز عليه. الايمان بيعمل ايه في قلب العبد في قلب الانسان. صحابي الجليل عبد الله بن يزيد
رضي الله عنه
أرسل غلاما له ليتاجر له إلى أصبهان 4,000 درهم يتاجر فيهم. فأرسل إليه أنه قد مات تعالى لجيبه. فالأمعاء الأربعة دول بعد سنة لقوا 24,000 تجارة بقى يعني رجل بيتاجر كويس واشتغل وكده. ما قالش مالي بقى واخده سأل في الورع اللي يدخل في الدين إيمان كسب ازاي 24,000 في الاربعة بقى 24,000. قالوا كان له عمل قريب من الربا شوف يقارب الربا فاخذ 4,000 وترك بقية الفلوس ترك 20,000 قال مش بتاع اخذ رأس ماله فلكم رؤوس اموالكم. اخشى وهذا ليس فيه ربا صريح وليس فيه اشكالية لكنه من حيث اختيار الورع ده اللي احنا عايزين نركز عليه. الايمان يعني الورع له حديث اخر ياتي معنا ان شاء الله لكن عايزين نركز عليه ان الايمان بيدفع العبد ان هو يبدي ما عند الله على ما يظن ان مصلحه على ما فيه شبهه في الدنيا او ما يظن فيه مصلحه. لكن الايمان لما يضعف يخلي العبد على خلافها.
يعني قوه الايمان تدفع العبد الى ترسيخ مبدا الدين في كل المعاملات. حتى يريد المسلم المتمسك بإيمانه الذي استقر الإيمان في قلبه أن يحول الدين إلى واقع عملي حتى في سياساته المالية. صح هذا التعبير
صحيح.
يعني يجعل الاقتصاد الإسلامي أو المعاملة الإسلامية أو المتاجرة الإسلامية هي عنوانه. فيأمنه الناس ويأمن الناس. يأخذ الربح بالحلال ولا يرابي. هذا هو المقصود شيخ عادل. أن يرتفع الإيمان في القلب ليبلغ درجة ينفر القلب من خلال هذا الإيمان الذي استقر فيه ينفر كل ما حرمه الله عز وجل من أنواع الربا والغش وكذا وكذا. ويفتقر فيه حب السياسة الإسلامية المالية أو السياسة الاقتصادية الإسلامية، وإن كانت فيما يبدو للناس أنها أقل نماء أو أصغر، ولكن هناك باب يغفل عنه الكثير، أو باب البركة وسعة الرزق.
أحسنت،
أليس كذلك؟
بارك الله فيك.
باب البركة وسعة الرزق قد يعوض الله عز وجل عليك فيها ألف مرة. ألف مرة، وهذا رأيناه رأي العين في من يتعاملون بفضل عز وجل يعني هذه الطريقة الإسلامية أو بالمعاملات الإسلامية ممن وسع الله عز وجل عليهم في المال والرزق. طيب شيخ عادل بارك الله فيك، لو أردنا أن نرتب بعض الأفكار لإخواننا المشاهدين،
نعم،
تتعلق بنظم الإسلام لعقد المعاملات الإسلامية في مواجهة المعاملات الربوية.
نعم.
كيف نستطيع أن نضبط هذه الصورة بارك الله فيك؟
نعم بارك الله فيك. طبعا ابتداء الإسلام لما حرص على تنمية الإيمان في قلوب العباد بيّن لهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الإنسان ينبغي أن يجعل دين الله واقعاً عملياً. نحن استفتحنا بمسألة الإيمان، لأن الإيمان ده هو اللي يخليني أولاً أعي أو أعرف حكم الله في الأمور التي سأقدم عليها.
بارك الله فيك. طب حدثونا إخواننا عن فاصل.
طيب.
أستأذنكم أن نواصل بعده الحديث. بارك الله فيك. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير لنواصل الحديث عن المعاملات الإسلامية وكيف أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتح أبوابا للربح والتجارة يعني نماء الأموال، ولكن بطرق شرعية. وفقنا الله عز وجل وإياكم لكل خير، وإلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل الحديث عن المعاملات الإسلامية وعن الأمور التي حددتها الشريعة المباركة في مواجهة المعاملات الربوية. شيخ عادل، كنا قبل الفاصل نتحدث عن علاقة الإيمان بسياسة الاقتصاد المالي الإسلامي.
نعم.
أود أن أدندن حول هذه العبارة شيخ عادل إن أذنتم مرة ثانية.
نعم.
مسألة التدابير التي اتخذتها الشريعة في مواجهة المعاملات الربوية، من أولها سياسة الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
قد يعتقد بعض الناس بارك الله فيكم أن الدين والإسلام والشريعة ليست لها علاقة بالاقتصاد والماليات وأمور الدنيا، إذ أن الدين علاقته بالآخرة.
نعم.
وهذا ليس مفهوم صحيح، بل هذا خطأ، لأننا معشر المسلمين نعتقد أن الله عز وجل جعل لنا الدنيا مطية للآخرة.
نعم.
فشرع لنا الله عز وجل من سبل الحياة ما نستعين به.
نعم.
على إدراك ما وعدنا الله عز وجل به في الدار الآخرة.
نعم.
هذا المفهوم الذي انتشر بين كثير من الناس حينما تقول له معاملات إسلامية، لك وإيش دخل الدين في المعاملة؟
نعم.
حينما تتحدث عن حكم دنيوي يتعلق بالشريعة، لك وإيش دخل الشريعة في الدنيا؟
نعم.
الشريعة وعلماء الدين مكانهم المساجد وعلاقتهم الدار الآخرة.
نعم.
هذا أصبح مفهوم منتشر، وهذا مفهوم خاطئ.
نعم.
يهدم الشريعة ويهدم علاقة العبد بالآخرة قبل علاقته بالدنيا.
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا مسألة غاية في الأهمية. الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتنافى أبدا مع الاهتمام بالدنيا، بل إن من مداخل الشيطان على العبد أنه يجعله يتوهم أنه إذا أراد الآخرة عليه أن يترك الدنيا، وإذا أراد الدنيا عليه أن يترك الآخرة. يعني ما فيش سبيل، يا إما دنيا يا إما آخرة، فيا إما تختار الآخرة والدنيا تتركها لغيرك، وإما تختار الدنيا وتترك الآخرة وتبقى سبيلك إلى جهنم. وهذا خطأ وليس في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى بينا في كتاب الكريم: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالإسلام والله قال قبل ذلك أيضا في كتابه الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فربنا سبحانه وتعالى جعلها ذلولة من أجل ماذا؟ من أجل أن نبتغي من فضل الله من فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالله سبحانه وتعالى حسن على العمل في كتابه الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكل ابن آدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، فهذا أصل في دين الله سبحانه وتعالى.
قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
نعم.
والعاقبة للمتقين.
نعم. دار إذن يبتغي الدنيا لكن بدون إفساد، بدون وقوع في محرمات، بدون تجبر وعلو على خلق الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الدنيا كما تفضلت منذ قليل هي مطية للآخرة، ونحن نعمر الدنيا بالدين. دين الله له علاقة بالاقتصاد، له علاقة بالاقتصاد، له علاقة بشتى مناحي الحياة، لأن الله نزل لنا شرعة مطهرة نستطيع أن نصلح بها الحياة بكاملها، فينبغي علينا أن نسير على نهجها إذا أردنا خيرا لأنفسنا ولبلادنا.
وخير خلق الله رسل الله سبحانه وتعالى كانوا يشتغلون.
نعم.
كانت لهم أعمالهم ولهم تجاراتهم في بعض الأحيان.
نعم.
ونبي الله ده كان يأكل من عمل يده.
نعم.
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. نعم. أنبياء الله رضوان الله عليهم وصلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم كانوا يعملون وكانت لهم أعمال. قرأت عن بعض السلف ولا أعلم حقيقة مدى صحة هذا الأثر.
نعم.
أنه رؤي بعض الصحابة على ما أذكر سلمان رضي الله عنه وغيره رآه بعض الناس يختزن قوت عام.
نعم.
عين في بيته قوت سنة، فقالوا له تفعل ذلك وأنت من صحبت رسول الله؟ فقال أيها الناس إن النفس إذا حصلت رزقها عبدت ربها.
نعم.
كأن النفس شيخ عادل يعني إن صح هذا الخبر يعني، ولكن معناه أعتقد أنه صحيح.
نعم. هو بارك الله فيك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خزن القوت.
نعم.
وكذلك مسألة التخطيط للمستقبل من دين الله.
نعم.
يعني فما حصدتم فذروه
في سنبل،
هذا تخطيط للمستقبل مش ده عمل للمستقبل، فهذا لا يتنافى أبدا مع الإيمان بالله وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، لكنه رابط الأسباب المسببة.
طيب معنا اتصال نستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي الصحة
السلام
والله مولانا، عندي مشكلة أنا ومستني يوم السبت أنا عشان أوضع على حضرتك يعني.
طب يا أخي أخت أمرك يا أخي تفضل.
بارك الله فيك. والله يا مولانا أنا رأيي شاعر لما وقعت من فوق سيارة فاتكسر عندي عمود الفقري واتكسر رقبتي وحصل لي بعض كسور تاني يعني، وبعد كده حصل لي شيء نصفي وعدم التحكم في البول والبراز، وكلمت الدكتور يوم الخميس الماضي ساعة واحدة عنده في قناة الرحمة الدكتور مساك بولية في الأزهر يعني، فقال لي لو ما شلش الأسترة يعني تضعف وتديه كل شوية وما شلش نص كوباية مية، فأنا ما قدرش أشيل الأسترة إلا
بعد الله فيك. شفاك الله فيك شفاك الله فيك. طب سؤالك يا أخي الله يكرمك.
من ألف جنيه قلت له ما هو أنا عايز أعيش حياتي زي الناس ولسه كله بلح قرح
طيب نستأذنك يا أخي الكريم الله يبارك فيك، اكتب رقمك في الكنترول عند إخواننا إن شاء الله يجدوا لك سبيلا إن شاء الله. طيب نكمل حديثنا شيخ عادل بارك الله فيك.
بارك الله فيك. إذن الآخرة من المحال أن تتنافى مع الإنسان يصلح دنياه أبدا، بل من ضمن المقاصد الشريعة أننا نعمر الدنيا بالدين وأن نبين أن دين الله سبحانه وتعالى قادر على عمارة الدنيا، ولذلك الإسلام شرع أمور اقتصادية من أجل أن نعمر بها الدنيا وبين كيف نعمر هذه الدنيا. فالشاهد أن من الخطأ الكبير أن الناس تعتقد يعني من ضمن تدابير الوقائية للربا أن الإنسان يعتقد أن العمل في الدنيا العمل في الدنيا من ضمن من عمارة الدنيا من ضمن دين الله سبحانه وتعالى. فبدل ما أركن إلى أن يبقى في ضعف وبعد كده أقول ما فيش قدامي إلا الربا، لأن أنت مطالب للجد للاجتهاد للعمل في بجد في الدنيا، لأن هذا العمل من ضمن الدين إذا أحسنت النية وابتغيت ذلك بنية صحيحة وابتغيت العمل الحلال الطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني وسعه الإثم ذلك الإنسان الذي استرعاه الله سبحانه وتعالى ذرية وحبس عنهم القوت، طب من ضمن حبسه للقوت عنهم ان هو يجلس عاطلا ولا يعمل ولا يكد ولا يكسب من اجل ان يطعم اهله.
هذا قال انك انتظر ورثتك اغنياء
نعم.
خير من ان تذرهم فقراء يسألون الناس
نعم.
عالة يسألون الناس
نعم.
طيب هناك اصول لهذه المعاملات الاسلامية شيخ عادل او
نعم.
لهذه التدابير التي إن سميناها تدابير اقتصادية تتعلق بالشريعة الإسلامية
نعم.
من هذا الاعتقاد بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه
نعم.
يرزق من يشاء بغير حساب
نعم.
وأن الله لو أراد أن يرزقك بالأسباب أو بغير الأسباب أو مع ضعف الأسباب سيرزقك سبحانه وتعالى
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. إن قال قائل كيف أوفق بين التوكل في الرزق والتواكل في الرزق
نعم.
ما هو الفرق بين التوكل على الله في الأرزاق
نعم.
والتواكل
نعم.
في الأرزاق
بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. التوكل باختصار شديد هو الأخذ بالأسباب المتاحة مع اعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى نأخذ بالأسباب لربنا أمرنا نأخذ بالأسباب, لكن التواكل انا ما اخدش بالسبب اصلا ومع ان ربنا قدر كده واجلس انتظر هكذا, هذا نوع من التواكل. ولذلك سبحان الله من في حديث التوكل ربطه بالطير الربي صلى الله عليه وسلم فقال لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تخضو خماصا وتروح بضر. الطير لم يجلس في مكانه انما غدا وحرس سعى وعى سعيه المتاح له ايه انه يسعى. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالطير دون غيره من الكائنات مع أن الكل رزقه على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الطير فيه خصيصة أنه هو لا يخزن طعام اليوم طعام للغد, هو بيعتمد على قوت يومه يوم بيوم زي ما بيقول. فلذلك من توكل على الله توكلا صحيحا وأخذ بالأسباب فسعى كما سعت الطير فإن الله يرزقه. فأنت خذ بالأسباب وافعل ما عليك وبعد ذلك العطاء من الله سبحانه وتعالى على قدر ما تسعى وعلى وكذلك على قدر ما يقدره الله. دي حاجة بقى يبقى أنا من العقيدة إذا كما تفضلت أن أنا معتقد أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى وأن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طب قدامي ربا وقدامي سبيل محرم غير الربا أو سواء كان ربا أو غيره وقدامي وسبل الحلال مقفولة, طب أنا أعمل إيه؟ سبل الحلال مغلقة وسبل الحرام مفتحة. اللي انا اعمله ما جيش ان انا اتساهل واقبل على الحرام, انما اتقي الله سبحانه وتعالى وافتش في حال نفسي.
والله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا
نعم
ويرزقه من حيث لا يحتسب
نعم.
سبحان الله, يعني في هذه الجزئية اتى النص على الرزق مع ان نعم. الامر اوسع من ذلك. يعني ومن يتق الله يجعله مخرجا هذه عامة, مخرج من الضيق, مخرج من أي مشكلة
نعم.
ليست الأمر متعلق بالمال فقط
نعم.
ولكن أتى بعده ويرزقه من حيث لا يحتسب
نعم.
تأكيد على هذا الجانب الذي يعتقد كثير من الناس أنه متعلق بالأسباب فقط. لا يا عبد الله, الرزق لا يتعلق بالأسباب فقط, بل قد يرزق الله سبحانه وتعالى وإن تخلفت الأسباب
نعم.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
نعم.
وهذه مريم قيل أن هذا جذع النخلة كان يابسا
نعم.
ومع ذلك رزقها الله عز وجل. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا, قال يا مريم أنى لك هذا
نعم.
قالت هو من عند الله, إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قضية التوكل على الله في الرزق
نعم.
لا تعني التواكل كما تفضلتم فضيلة الشيخ عادل بارك الله فيك وإنما تعني صدق اللجئ, صدق الاعتماد على الله عز وجل وتصديق القلب بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. مهما ضيق الله عليك لا تقع فريسة لأبواب الحرام ولا مغريات الدنيا, لأن الذي تكفل بالأرزاق جميعا هو الله سبحانه وتعالى, هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه
نعم.
وتعالى.
بارك الله فيك. يعني انت يعني ده يشير تساؤل يقع في كثير من الناس ان طالما ان ابواب الحلال كثرة, واحنا اشرنا قبل ذلك ان المعاملات الحلال كثيرة اكثر من ان تحصى بالاصل حل, والمحرم واحد اثنين ثلاثة, طيب لماذا الحرام ينتشر ويملأ السهل والوادي زي الربا في مثل هذا المقام؟
ذلك الإنسان
والإنسان لما يقع في مثل هذا، لما يتحط في مأزق، شايف طريق الحلال مغلق وصعب وطريق الحرام مفتوح. يعني احنا وصلنا لزمان يا شيخ عبد الوهاب بارك الله فيك، وانت طبعا تعلم ذلك جيدا، ان ابواب الربا والمعاملات الربويه اسهل من غيرها من المعاملات، وفيها تيسيرات اكثر من انك تشتري بالمعاملات الاخرى. فيجي الانسان يقول لك طب انا احمل ايه، انا قدامي ده طريق، هنا تعمل ايه عشان تفتح لك ابواب الحلال؟ ربنا اشار لنا في قصه اصحاب السبت في سوره الاعراف بان سبحانه وتعالى ابتلاهم بان هو جعل السمك يظهر لهم في اليوم المحرم عليهم، وفي الايام الغير الجائز لهم العمل لا يجدون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون
لا تأتيهم.
يعني اليوم اللي الحلال فيه العمل مش لاقيين شغل، واليوم اللي حرام فيه الشغل عليهم لاقيين الشغل زي الفل، وهم اعتمادهم على أسماك. طب السبب ايه؟ قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبقى اذا لما الانسان يضيق عليه طريق الحرام طريق الحلال ويفتح له طريق الحرام، يعلم ان ذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى، وان ذلك بسبب الفسق، يعني الخروج عن طاعة الله. فالاصل لما الانسان يقع في شيء زي ده ويلاقي طريق الربا او الطريق المحرم سهل، انه يفتش في نفسه، يرجع الى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة، يرسخ الإيمان الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء ترسيخا شديدا عقيدة وعملا، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة تجعله يعني تجعل الله يفتح له أبواب الحلال بعد ذلك، ويأتي بقى كما تفضلت بسبب هذه التقوى ويرزقه من
حيث لا
يحتسب.
بارك الله فيك. إذا أتينا إلى جزء آخر يتعلق أيضا شيخ عادل بعقيدة المسلم،
نعم،
فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، هناك جانب آخر هام جدا،
نعم،
ألا وهو اعتقاد العبد أن الملك كله لله،
نعم،
وأن كل الرزق بيد الله
سبحانه،
وأنه سبحانه وتعالى يرزق المسلم ويرزق غير المسلم،
نعم،
يرزق الكافر ويرزق المؤمن المسلم، ولكنه سيسأل كل واحد من الخلق عما رزقه إياه سبحانه وتعالى.
نعم.
في ذلك يحضرني يوما في أحد اللقاءات أو المحاضرات أتاني شاب وقال ما كنت أتحدث عن قول الله جل وتوكل على الحي الذي لا يموت.
نعم.
وقلت أن الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي، وأكد بعدها بقول الذي لا يموت. أتاني شاب وقال يا شيخ إذا كان الأمر على نحو ما ذكرتم فيما يتعلق بأمر الرزق، فلما لا يوسع الله عز وجل على عباده المؤمنين؟
نعم.
لماذا لا تكون التوسعة على الأمم المسلمة؟
نعم.
لماذا لا تكون التوسعة على هذه المليارات من المسلمين الذين لا يجدون قوتا؟ لا نجد المجاعات إلا في الدول المسلمة، لا نجد الفقر إلا في الدول المسلمة، لا نجد المرض إلا في الدول المسلمة. فتذكرت يومئذ قول الله عز وجل في آيات سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك هذه الإجابة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. استأذنكم في هذا الفاصل شيخ عادل في اتصال، نواصل بعده الحديث. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي 9000 جنيه حطهم في البنك، يعني زوجي مغترب وحطهم في البنك. ومش باخد يعني الأرباح بتاعتهم ضئيلة جدا، يعني مثلا ما حطهم سنة واجي مطلحة كده بستشف.
حطهم بنك إسلامي ولا بنك عادي أصلا؟
لا مش بنك استثماري، بنك عادي، بحيث ان انا مثلا الفلوس ما تضحش مني، يعني حطها فيه بحيث ان الفلوس ما تضحش مني.
طيب
فبيبقى يعني ممكن كل سنة 100 جنيه. طيب هل يعني مثلا دي أرباح تعتبر ربا يعني؟
نجيبك الشيخ إن شاء الله. حاضر نجيبك إن شاء الله.
طبعا طبعا ديت النسبة إذا أتت على رأس المال وده الواقع في عموم البنوك العامة، ففي هذه الحالة تبقى نسبة ربوية، فالأصل أن تتخلصي من هذا الجزء البسيط، أنت تتصدقي بيه على الفقراء وتتخلصي منه، لأن النسبة إذا كانت على رأس المال
كما هو الواقع
الحالي فده بيكون ايه ربا.
طب وماذا ننصح يا شيخ علي؟
يعني خلاصة المقام الان ان الزيادة دي ربا عليك ان تتخلصي منها وتتصدقي بيها اللي بتجي كل سنة، واذا كان جنبك لو عايز تستفيد شيء حاجة اسلامية فليك للظاهر وتتعاملي معها بنك اسلامي او ما شابه، ما كانش وخايفة على الفلوس لا تضيع سيبيها، والمال اللي بيطلع لك منه تصدقي بيه.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب نعود للجزئية التي نتحدث فيها شيخ علي، الملك لله سبحانه وتعالى والإنسان مستخلف في هذا الكون، وإذا كان الملك لله والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى فلما لا يدعي الله عز وجل التوسع المسلمين هبة؟
نعم بارك الله فيك. يعني مسألة أنت تفضلت بإصارتها ديت، هذه يعني فيها مسألة هامة جدا، إن في سنة كونية للتعامل مع المسلمين.
سنة كونية
للتعامل مع المسلمين. السنة الكونية للتعامل مع المسلم تختلف عن غيره. إن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للمؤمن ربط الطاعة بالرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فجعل سبحانه وتعالى سعة الأرزاق مرتبطة بالاستقامة على أمر الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي هو ابتعد عن دين الله عز وجل فهكذا، فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
لمن نريد
مش لكله كمان هكذا، لكن الأصل أنت كمسلم مرتبط بعقيدة، عقيدة أن أنت على قدر ما ترتبط بالله على قدر ما يعطيك الله. ثم المسألة الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن لو كان الناس كلهم على حالة واحدة ما فيش حد هيخدم حد، وميزان الحياة يختل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ربنا قسم المعيشة في حياة الدنيا ليه بقى؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، عشان يبقوا ايه؟ مسخر لبعض، يبقى هذا مسخر لهذا، هذا مسخر لهذا. قال العلماء في تفسير الآية لا، لو كان الكل على نطاق واحد وعلى وزان واحد والكل غني ما فيش حد يخدم حد، مش هتلاقي اللي ينفعك ولا هكذا، لكن المطالب أن تفعل المطلوب منك وتعلم أنك مستخلف من قبل الله. قال الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت مستخلف. يعني أعجبني قول بعض السلف، يعني شكرا بارك الله فيه، واحد يقول له كم تملك، أنت بتملك إيه؟ شوف هو مستحضر أنه مستخلف، فقال لله في يدي كذا وكذا. يعني أنا مش مالك على الحقيقة، لله في يدي كذا وكذا. فلان حصلت له مشكلة اضطرته انه يبيع بيت علشان فلان يشتري، صح هكذا وهكذا. رزق هي لله في يدي كذا وكذا.
ودليل ذلك الإنسان عندما يموت لا يأخذ هذا المال معه، بل عليه أن يجعله لغيره استخلافا، هذا من نوع من أنواع الاستخلاف، الميراث ونوع من أنواع الاستخلاف. طيب إذا سألنا سؤال الشيخ عادل ونحن نتحدث عن قضية الأرزاق بين الخلق وأنها بيد الله سبحانه وتعالى، هل التوسعة في الرزق في الدنيا دليل رضا من الله سبحانه وتعالى؟ يعني الناس حينما تجد رجل ربنا وسع عليه اشترى أرض بنى بيت، لا ما شاء الله هذا رجل ربنا رضى عنه، هل التوسعة في المال دليل رضا أو دليل سخط؟ يعني هل للتوسعة أو للضيق علاقة بقضية رضا الله سبحانه وتعالى أم سخط على العبد؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة مهمة جدا وتصحيحها غاية في الأهمية، لأن أحيانا مش الناس كمان بتقول، أحيانا الشخص نفسه
بيعتقد
يكون قائم على المعصية ويوسع عليه ويقول لك ربنا بيحبني، عشان ده إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد على معصية فإنما هو استدراج، هذا أنت عليك أن تخاف من مثل هذا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالغنى وفي ذاته ليس علامة رضا من الله، وكذلك الفقر ليس علامة سخط من الله سبحانه وتعالى أبدا، لكن كلاهما ابتلاء.
الفقر والغنى.
الفقر والغنى ابتلاء من الله، يجب أن تنظر إلى العطاء أنه ابتلاء، وإلى المنع أيضا أنه ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، ده حل الإنسان.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يسكن فيقول ربي أهانا.
الجواب إلى كلا
كلا،
هذا خطأ، لأن كلاهما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى.
يعني إذن الإنسان يتعامل مع قضية سعة الرزق أو سعة أبواب الرزق أو الغنى والفقر أو الضيق في أبواب الرزق، يتعامل مع الأمرين على أنهما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فليس كثرة العطاء دليل الرضا، وليس ضيق العطاء دليل السخط، بل قد يضيق الله عز وجل على ولي من أوليائه ويوسع على عدو من أعدائه، وقد يضيق الله على عدو ويوسع على ولي. فالأمر إذن لا يتعلق بسعة العطاء أو بقلته، بل يتعلق بحال العبد مع ربه. فإن كان العبد مؤمنا لله سبحانه وتعالى، باذلا معطاء مؤمنا تقيا، فعطاء الله له نعمة. وإن كان هذا العبد على معصية مقيم عليها، فمنع الله عز وجل له عذاب في الدنيا قبل الآخرة. لذلك لما أتى الرجل الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال كيف تقولون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قلنا حاجة رحمه الله تعالى فعلا، وأنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه، قال يعني لو علمتنا بارك الله فيكم ماذا قال.
نعم، هو قال أتى إليه طبعا حجر كنز في مقام كده قضى القضاء، يعني هذا وزير
وزير،
فشاهد ايه ماشي حول الحرس، فاتى واحد غير مسلم فقال له يعني انت تقول في الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف وانا فقير مبتلى وهكذا
وانت
غني وعندك هذا الهيلمان. فقال الدنيا سجن بالنسبة لي لما انتظره عند الله من النعيم، والجنة بالنسبة لك لما ستلقاه من الجحيم.
هذه معاني شيخ عادل غابت عن الأفهام والأذان. لذلك حينما يرى الناس شخص يجتهد في تجارته وهو متقي لله سبحانه وتعالى، يلقون عليه اللوم، لماذا تستكثر من العمل والتجارة وكذا وكذا، هل لا تركت ذلك، ألست مؤمنا بأن الله عز وجل إن شاء سيعطيك سيعطيك. وحينما يرون آخر متكاسل يقولون قم للعمل، فيقول لو أراد الله رزقي وأنا نائم سيرزقني. القضية ليست هكذا، بل الله سبحانه وتعالى بسط الدنيا للناس وأمرهم أن يبذلوا فيها ما أمرهم إياه، شرط أن يتمسكوا بالإيمان وأن يحسنوا العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأبواب الرزق. يعني ضاق الوقت جدا عادل، بل انتهى الوقت للأسف الشديد، ولا زال في يعني الحديث حول ما طرحناه في هذه الحلقة بقية لا بد من ذكرها. استأذنكم أن نواصل الحديث في الحلقة القادمة حول هذه الأمور والثوابت التي ينبغي أن تطرح في مواجهة المعاملات الربوية. وقبل أن نتكلم عن المعاملات البديلة للمعاملات الربوية التي نظمتها الشريعة الإسلامية، فإلى أن نلتقي استودعكم الله أيها الأحبة الكرام الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر باسمكم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.